قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في التعبد والتوكل، وصل بنا المقام إلى المقدمات التي ذكرها المصنف قبل بيان مختاره. المصنف ذكر بعض المقدمات قبل أن يبين رأيه في أصل المسألة، أصل مسألة ما لو كنت في التعبدية أو التوصلية. ذكر أربعة مقدمات، الكلام في المقدمة الأولى أو في الأمر الأول الذي ذكره في المصنف. هذا الأمر الأول يتوقف على بيان مقدمة بينها في نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد. ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ من الواضح ومن المعلوم أن الإطلاق يقابله التقييد، التقييد يقابل الإطلاق وينافيه، وهذا أمر واضح. السؤال هو ما هو نوع التقابل بين الإطلاق وبين التقييد؟ هل أن التقابل هو تقابل الضدين؟ أم أن التقابل هو تقابل النقيضين؟ أم أن التقابل تقابل الملكة والعدم؟ أو أن هناك نحو آخر من التقابل؟ اختلف الأصوليون في نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد على ثلاثة أقوال. القول الأول ذكره المرحوم السيد الطائي رحمه الله عليه، قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، لأن الإطلاق والتقييد كل منهما أمر وجودي لا يجتمعان على موضوع واحد، هو هذا المراد من الضدين. هذا القول الأول. القول الأول قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين. القول الثاني قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو التقابل النقيضين، لأن الإطلاق عدمه والتقييد وجوده، التقييد أمر وجودي والإطلاق عدم لذلك الوجود ولا ثالث لهما، وهذا معنى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين. هذا القول ذهب إليه السيد الشهيد رحمة الله عليه. القول الأول قال بأن التقابل تقابل الضدين السيد الفوري، القول الثاني قال بأن التقابل بينهما تقابل الضدين ذكره السيد الشهيد. القول الثالث والأخير قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو التقابل بين الملكة والعدم. التقابل بين الإطلاق والتقييد هو التقابل بين الملكة وعدم الملكة، فالملكة هو التقييد لأن التقييد أمر وجودي وهذا واضح. التقييد هو لحاظ القيد، لحاظ القيد مأخوذا في مثلا متعلق الأمر، هذا التقييد. التقييد أمر وجودي بخلاف الإطلاق، الإطلاق أمر عدمي ليس بأمر وجودي، فلا يمكن أن يكون التقابل بينهما تقابل الضدين كما ذكره أرباب القول الأول. الإطلاق أمر عدمي، الإطلاق يعني عدم القيد، ومعلوم أن الأمران إذا كان أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يمكن أن يكون التقابل بينهما تقابل الضدين، لأن الضدين أمران وجوديان. إحنا الآن نقول أن الإطلاق أمر عدمي، فلا يمكن أن يكون التقابل بينهما تقابل الضدين، إذن القول الأول باطل. كما أن الإطلاق ليس هو العدم المطلق، ليس المراد من الإطلاق هو عدم التقييد بمعنى العدم المطلق، بل المراد من الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، فيما من شأنه أن يتصف بالملكة التي هي التقيب. إذن يكون القول الثاني أيضا باطلا، لأنه وإن كان الإطلاق أمر عدمي كما قال القول الثاني، لكن ليس المراد من كون الإطلاق أمر عدمي العدم المطلق، لا، العدم الخاص، عدم الملكة. وحينئذ يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، لأن الإطلاق هو عدم التقييد في الكلام الذي يكون قابلا للتقييد، كما في كل ملكة وعدم، البصر والعمى، البصر هو الملكة، هو الأمر الوجودي، العمى هو الأمر العدمي، لكن ليس كل عدم للبصر يسمى عمى، لا، العمى هو عدم البصر فيما من شأنه أن يكون مبصرا، فيما من شأنه أن يتصف بالملكة، فيما من شأنه أن يكون بصيرا. فلا يمكن أن يقال للحجر أنه أعمى لمجرد أنه لا يبصر، لمجرد أنه لا يتصف بالملكة. فإذا التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، فالإطلاق هو عدم التقييد لكن فيما من شأنه أن يكون متصفا بالتقييد. هذا القول الثالث ذهب إليه المرجى النائيني وتابعه على ذلك المصنف الشيخ المظفر رحمه الله، ذهب إلى هذا القول، قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى سؤالنا، إلى أصل بحثنا، كل موضوعنا أن الواجب إذا شك في أنه توصلي أو تعبدي، هل أن الواجب توصلي أو تعبدي؟ ما هو الأصل في ذلك؟ عندنا أصل ممكن أن نرجع له في حال الشك، عندنا أصل، الأصل التوصلية، الأصل التعبدية، هذا الأصل نرجع له فيما إذا شككنا في حال واجب، قلنا إذا علم حال الواجب ما عندنا مشكلة، إذا علم أن واجبا ما هو تعبدي فهو أو توصلي فهو، إذا شككنا، إذا علمنا بوجوب واجب وشككنا أن الواجب هل هو تعبدي أخذت امتثاله قصد القربة أم أنه توصلي لم يؤخذ فيه قصد القربة، إذا شككنا في ذلك ما هو الأصل؟ الكلام إحنا كل كلامنا محفوظ لأجل بحث هذه المسألة، ما هو الأصل عند الشك في التعبدية والتوصلية؟ قد يقال أن الجواب عن هذا السؤال هو أن الأصل في العبادات التوصلية، قد يقال أن الجواب عن هذا السؤال أن الأصل هو شنو؟ الأصل التوصلية، الأصل عدم اعتبار قصد القربة، وذلك تمسكا بإطلاق الأوامر. بيان ذلك أنه إذا أمر المولى بشيء، إذا قال مثلا أعتق رقبة، قلنا الأمر ظاهر في الوجود، فنقول عتق رقبتي واجب. الآن نسأل، نقول هل أن هذا الواجب تعبدي أو توصلي؟ فرغنا من أن عتق الرقبة أمر واجب، لكن هذا الواجب هل هو تعبدي أو توصلي؟ قلنا الشك بين التعبدية والتوصلية في الحقيقة مرجعه ومآله إلى الشك في أخذ قصد القربة وعدم أخذ قصد القربة، لأن ذكرنا أول البحث تعريف التعبدي هو ما أخذ فيه قصد القربة، التوصلي ما لم يأخذ فيه قصد القربة. المصنف قال هذا التعريف الصحيح للتعبدي والتوصلي. الآن إذا شككنا في التوصلية والتعبدية، مرجع الشك في الحقيقة إلى أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، يعني إذا قال المولى أعتق رقبة، نقول الرقبة يجب عتقها، عتق الرقبة واجب، إذن المتعلق هو شنو؟ هو عتق الرقبة، هذا متعلق الأمر. نقول هذا متعلق الأمر هل يكفي لوحده في امتثال الأمر وإسقاط التكليف، أم لا بد من أن ينضم إليه قيد آخر جزء آخر إما على نحو الشرط وإما على نحو الجزء وهو قصد القربة. نسأل نقول هذا قصد القربة دقيق في متعلق الأمر، يعني لا يمكن أن يسقط الأمر ولا يمكن أن يمتثل الأمر إلا بالإتيان بالمتعلق بقصد القربة. نسأل هذا السؤال، نقول إحنا عندنا طريق لنفي ذلك القيد المسكوب، لنفي ذلك الجزء المسكوب، شنو الطريق؟ الطريق هو التمسك بالإطلاق. نقول أن الشارع المقدس أمر بعتق الرقبة ولم يقيد أمره بكونه عن قصد القربة، إذن يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي ما شك في اعتباره واشتراطه. نقول الإطلاق يقتضي عدم اعتبار قصد القربة، وبالتالي الإطلاق يقتضي التوصلية. إذن نقول النتيجة أنه إذا شك في واجب ما هل أنه تعبدي أم توصلي، نقول الأصل فيه أن يكون توصليا، لأن الشارع المقدس لو أراد قيد التقرب وكون الامتثال على نحو القربة لو أراده لقيد به، لما لم يقيد؟ عدم تقييده دليل على أنه لا يريد، وإلا لو أراده لقيد به، لما لم يقيد علم من عدم تقييده أنه لا يريد ذلك القيد. يعني بالنتيجة أن الواجب على نحو التوصلية لا على نحو التعبدية. هذا طريق من خلاله نثبت أن الأصل عند الشك هو التوصلية. قلنا هذا قد يقال، لكن هذا كله بناء على إمكان أخذ قيد القربة في متعلق الأمر. إذا أمكن للشارع المقدس أن يقيد الأمر، أن يقيد متعلق الأمر بقصد القربة، إذا كان يمكنه ذلك، نقول مقتضى الإطلاق هو التوصلية وعدم اعتبار قصد القربة. لكن سيأتي من المصنف في الأمر الرابع من الأمور التي مهد بها قبل بيان مختارة، سيأتي منه أنه يستحيل أخذ قصد القربة في متعلق الأمر للزوم الدور، ورح يذكر هناك رح يذكر أنه يستحيل تقييد المتعلق بقصد القربة. فإحنا هذا نأخذ على نحو الأصل الموضوع إحنا راح ندخل، لكن نردد نقول إذا قلنا باستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، إذا قلنا بالاستحالة حينئذ بعد لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لما تقدم في المقدمة من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. فإذا استحال التقييد بين قوسين، إذا استحالت الملكة استحال الإطلاق، يعني استحال عدم الملكة. إحنا إذا استحال أن يتصف الشيء لأنه بصير، لأنه يرى، استحالة الملكة، نقول يستحيل العدم، يستحيل العمى، الجدار لا يمكن أن يقال له أنه بصير، لذلك لا يمكن أن يقال له أنه أعمى. هذا شأن كل ملكة وكل عدم، أن الملكة أو قل عدم الملكة لا يتصف به ذلك الموضوع إلا إذا كان ذلك الموضوع قابلا لأن يتصف بالملكة. فإذا قلنا التقييد والإطلاق ملكة وعدم، الملكة هو التقييد والإطلاق هو العدم. في مورد لا يمكن فيه أن يقيد الكلام، يعني يستحيل التقييد، يعني يستحيل الملكة، نقول يستحيل العدم، يستحيل عدم الملكة. شأن العمى، إذا الجدار لا يمكن أن يتصف بأنه مبصر لا يمكن أن يقال عنه أنه أعمى. إذا استحال التقييد أيضا لابد أن يستحيل الإطلاق. إذا استحال الإطلاق، إحنا سابقا في تنقيح كون الأصل هو التوصلية اعتمدنا واتكأنا على الإطلاق، أما هنا إذا استحال الإطلاق بعد ما عندنا طريق لإثبات التوصلية. إذا قلنا بإمكان التقييد أنه يمكن أن يؤخذ قيد القربة قيدا في متعلق الأمر. يعني نقول الصلاة واجبة، لكن يا صلاة مو الصلاة مطلقا، الصلاة المقيدة بقيد كونها عن قصد القربة، عن قصد امتثال أمرها. فإذا أمكن التقييد نقول الإطلاق ممكن، فنتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد القربة في كل ما تبكى في كونه تعبديا أو توصليا. أما إذا لا يمكن التقييد بقصد القربة، عندنا مشكلة، مشكلة الدور، مشكلة تقدم المتأخر وتأخر المتقدم كما راح يذكر المصنف. إذا عندنا مشكلة في التقييد ويستحيل تقييد المتعلق وتقييد الأمر بقصد القربة، إذا استحال التقييد لابد أن نقول باستحالة الإطلاق، لأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم. هاي فائدة المقدمة اللي ذكرناها حتى ننتهي إلى أن التقابل بيناتهما تقابل الملكة والعدم. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. إذا استحال الإطلاق بعد ما عندنا طريق لإثبات التوصلية، فإذا شنو نحكم؟ شنو نحكم؟ ما نحكم بالتعبدية. نقول لا، الآن ما عندنا دليل لا على التعبدية ولا على التوصلية، ما عندنا دليل، فلا بد من الرجوع إلنا، من الرجوع إلى الأصل العملي. نشوف الأصل العملي شنو يقتضي، هل يقتضي التعبدية، هل يقتضي التوصلية؟ راح يجي، راح نبين أن الأصل يقتضي التعبدية، الأصل يقتضي الاحتياط والتعبدية. إذا أمكن الإطلاق حكم بأن الأصل هو التوصلية، إذا لم يمكن الإطلاق لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي الذي يقتضي التعبدية. إذا منشأ الخلاف، إذا ردنا نختلف في أن الأصل في ما شك في كونه تعبديا أو توصليا، شنو الأصل؟ الأصل التعبدية أو التوصلية؟ منشأ هذا الخلاف هو في الحقيقة الخلاف في شنو؟ الخلاف في إمكان واستحالة التقييد. إذا قلنا بإمكان التقييد نقول بإمكان الإطلاق وبالتالي التوصلية، وإذا قلنا باستحالة التقييد نقول باستحالة الإطلاق وبالتالي الأصل العملي يقتضي التعبدية. إذن منشأ هذا الخلاف هو الخلاف في إمكان التقييد وعدم إمكان التقييد. فتعالوا خلينا نبحث أنه يمكن التقييد أو لا يمكن التقييد. المصنف يقول هذا الأمر راح نبحثه في الأمر الرابع، هناك راح ننقح أنه يمكن التقييد أو يستحيل التقييد. أما بيان أن الأصل العملي يقتضي التعبدية هذا نذكره وراء التطبيقات. فإذا أصل خلافنا كله مبني على الإمكان واستحالة التقييد بقصد القربة، لكن بالطريقة اللي ذكرناها. المصنف أكف المسألة، المصنف أول ما ابتدأ بمنشأ الخلاف، بس هذا ما يتضح منشأ الخلاف ما دينا أن الطريق الأول هو الإطلاق، لابد أن نبتدي من الإطلاق ثم ننتهي إلى الاستحالة والإمكان بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو الملكة والعدم. قال منشأ الخلاف وتقريره، إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان. شنو منشأ الخلاف هنا؟ منشأ الخلاف بأن الأصل هو التعبدية أو التوصلية. في إمكان هو الخلاف، أن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له على نحو الجزء أو الكاف. المهم هو مقيد، هذا نحو التقييد على نحو الشر أو على نحو الجزء مو مهم، المهم أنه يمكن أو لا يمكن، سواء كان على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية. على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة، لكن المأتي بها بقصد القربة يمكن، يمكن نقيد لو لا يمكن، كما احنا نقيد الصلاة مثلا الصلاة عن طهارة نقول يجب الصلاة عن طهارة، تجب الصلاة عن طهارة، قيدنا، مو تجب الصلاة مطلقا، لا، خصوص الصلاة التي تكون عن طهارة. يمكن أن نقيد، يمكن أن نقيد بالطهارة، نقول إحنا إذا أمكننا نستقيد بالطهارة هل يمكن نستقيد بغزل القربة كما قيدنا بالطهارة؟ يمكن لو لا يمكن. قال على وزن يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة بقيد المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد كقيد الطهارة فيها. لو يمكن أن نقيد الطهارة يمكن أن نقيد بقصد القربة لو لا، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد، من حيث هي مو الصلاة مطلقا جاءت مع الطهارة أو من دون طهارة، لا الصلاة مقيدة بالطهارة. فإحنا نقدر نقيد الصلاة بالطهارة، يمكن أن نقيد بقصد القربة لو لا يمكن. يقول هذا من فعل الخلاف، إذا قلنا بالإمكان نقول بالتوصلية، إذا قلنا بالاستحالة نقول بالأصل العملي المقتضي للتعبدية. قال فمن قال، يقول هذا من فعل الخلاف، من فعل الخلاف هو بالحقيقة يرجع إلى الإمكان وعدم الإمكان. فمن قال بإمكاني أخذ هذا القيد، إذا قلنا أنه يمكن أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. ليش؟ يقول إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية ذات واحد. إحنا قلنا أريد أن نقطع مقتضى الأصل وقطع النظر عن الدليل الخاص الدال على التعبدية أو التوصلية. قلنا إذا علم حال واجب فلا كلام، نبني على ما نعلم به كسائر القيود الأخرى. لما عرفته أن إطلاق، وين عرفته؟ وين مر علينا الإطلاق؟ في الأصول اللفظية مر علينا بشكل عملي بعد في ونفس هاي الطريقة، أنه بناء على هذا الشاب يمكن التمسك بالإطلاق، بناء على ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق. أحسن بالصحيح والأعاد، قلنا بناء على الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق، تكفي نفس انطباق العنوان على المصدر. أما بناء على الأعاد إذا نحرز انطباق العنوان على ذلك المصدر إن تكفي خصوصية زائدة عن أصل الانطباق، قلنا الأصل عدم. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، إذا ما دل دليل على التقييد إحنا نبقى نتمسك بالإطلاق، نقول الشارع المقدس أمرنا قاعد قرق به، هو لو يريد قصد القربة كان قال، ليش ما قال؟ عدم ذكر دليل على أنه لا يريد قصد القربة، لكن هذا كله بناء على إمكان. أما إذا المولى لا يمكن لو هو أن يأخذ قصد القربة، ذكرنا قد مشكلة بحيث أن المولى ما يقدر يتلفظ، ما يقدر يعبر عن مراداته، هو يريد قصد القربة لكن ما يقدر يقيد، ما يقدر يقيد بقصد القربة، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق كسائر القيود الأخرى. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك باعتبار قيد يمكن أخذه، إيه إذا شكينا في خصوص قيد هذا القيد يمكن للمولى أن يأخذه، حينئذ نتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. يمكن أخذه في المأمور به فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. أما إذا لا يمكن، هذا بالنسبة إلى من قال بإمكان أخذ قصد القربة، اللي يقول بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر له أن يتمسك بالإطلاق. أما من قال بعدم إمكان أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر، هذا شو يسوي؟ يقول إحنا لما كان لا يمكن للمولى أن يأخذ، لا يمكن للمولى أن يأخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فعدم ذكره، عدم ذكر التقييد يمكن أن يكون ناتئا من أحد أمرين. بالحالة الأولى، بالحالة الأولى قبل أن ننتقل للحالة الثانية، نقول إذا أمكن للمولى أن يأخذ قصد القربة مثلا، يمكن للمولى أن يأخذ قصد الإيمان في الرقبة المطلوب عتقها، يمكن له أن يأخذ قيد الإيمان، لكن المولى ما ذكر قيد الإيمان. سنقول إحنا سنقول نقول هو يقدر يذكره لكن ما ذكره، إذن هو سنه ما يريد. أما بالحالة الثانية اللي ما يمكن إلى أن يقيد بقيد الإيمان، مثلا كما لو كان ضرب ضرب سقية، بحيث ما يقدر الإمام عليه السلام يقول أعتق رقبة مؤمنة، السلطان الجائر موجود بجنبه، فلا يمكن له أن يصرح بقيد الإيمان، أكو مانع من التصريح. فإذا ما صرح، إذا ما صرح نقدر نقول أن الإمام لا يريد قيد الإيمان؟ ما نقدر. ليه؟ ليه؟ لاحتمال أمر آخر، نقول عدم الذكر له أحد من شئين، إما أن الإمام أصلا ما يريد قيد الإيمان، أصلا ما يريده، وإما لاحتمال آخر أنه يريده لكن منعه مانع. فنقول عدم التقييد مو في كل الأحوال دليل على عدم الإرادة، لا، قد يكون المنشأ لعدم التقييد هو عدم الإرادة، وقد يكون المنشأ لعدم التقييد هو عدم إمكان ذكر القيد. هذا إذا كان القيد غير ممكن ذكره، أما إذا كان ممكن ذكره حينئذ نجزم أن المانع من الذكر هو شنو؟ هو عدم الإرادة. أما بالحالة الثانية نقول ما نجزم، ما نجزم أن الذي منعه من ذكر القيد هو عدم إرادة، لا، قد يكون المانع هو شنو؟ هو المانع الموجود الآن أنه لا يمكن له أن يذكر ذلك القيد. ففرق بين الحالة الأولى، حالة إمكان ذكر القيد، وبين الحالة الثانية. إذن بالحالة الأولى إذا يمكن ذكر القيد فعدم ذكره دليل على الإطلاق، فيمكن لنا التمسك بالإطلاق. أما بالحالة الثانية لا يمكن أن نجزم بأن عدم الذكر دليل على الإطلاق وعدم الإرادة، فلا يمكن التمسك بالإطلاقات. ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة، اللي يقول بالاستحالة فليس له التمسك بالإطلاق. ليه؟ لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد، لكن لا مطلقا، مو كل ما لا يقيد نسمي إطلاق، لا، عدم التقييد بالكلام الذي يكون من شأنه التقييد، الذي يكون قابلا للتقييد. أما ما لا يكون قابلا للتقييد لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق بالنسبة إليه، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. لا التقابل، لأن التقابل بينهما، بين الإطلاق والتقييد، من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هو التقييد، العدم هو الإطلاق، والملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق. وإذا استحالت الملكة، الملكة مستحيلة، استحال عدمها، لكن بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق، هاي العبارة سنرجع لها، بس المطلب واضح، وهذا واضح. يقول الإطلاق يقابل التقييد مقابلة الملكة والعدم، لكن الإطلاق مو هو عدم الملكة مطلقا، لا، عدم الملكة في الموضع وفي المحل القابل لتلك الملكة. فإذا كان الكلام قابلا للتقييد نقول عدم التقييد هو إطلاق، أما إذا كان الكلام غير قابل للتقييد فعدم التقييد لا يسمى إطلاق. بعد هذا ما نسميه إطلاق، أصلا التقييد ما ممكن، فلا يمكن الإطلاق. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. قال لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا ما يمكن أن نقيد، فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق. إذا التقييد مستحيل، إذا ما تلقى قيد مو معنى هذا إطلاق وأن المولى لا يريده، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، فيحتمل إلى أحد من شأنه. فأنت من اللي يخليك تجزم أن المنشأ هو عدم الإرادة لا عدم الاستحالة لا جزمة، فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق ولا طريقة لإثبات الثاني. إحنا من اللي ينفعنا؟ اللي ينفعنا الثاني هو شنو؟ عدم الإرادة. عدم الإرادة هو اللي ينفعنا. ما عندنا طريق، ما عندنا معين لأحد الاحتمالين، الاحتمال الثاني. فنبقى مترددين، فلا نجزم بأن المولى أراد الإطلاق أو أراد عدم التقييد، ولا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده. مجرد عدم ذكر القيد، مجرد أن لم يذكر القيد لوحده، هذا شنو؟ هذا ليس بدليل على، ليس بدليل على الإطلاق. يحتمل أنه يريد التقييد ويرغب بالتقييد، لكنه لا يمكنه التقييد. أما هاي العبارة، طبعا المطلب أعتقد واضح. أصل سؤال على المطلب، أصل سؤال تكمل، أصل سؤال تكمل، المطلب واضح. لكن هاي العبارة شنو مراد المصنف منها؟ العبارة ما يتوقف عليها المطلب، المطلب واضح، لكن هاي العبارة تحتاج إلى بيان. لاحظوا، حينما نقول المثال هذا المعروف للملكة والعدم، العمى والبصر. العمى هو الملكة، البصر هو الملكة، والعمى هو عدم الملكة. هاي العمى والملكة، التقابل بين العدم والملكة، طبعا إلى شخص ثالث، إلى شخص ثالث. شنو الشخص الثالث؟ هو عدم الملكة، لكن فيما ليس من شأنه الملكة، في الجدار. هذا الجدار لا نسمي أعمى ولا نسمي بصير، فإذا أكو شخصان. إذا استحالت الملكة، البصر إذا استحال كما في الجدار مثلا، الجدار إذا استحال، كم اللي يثبت مكانه؟ كم اللي يثبت مكان مكان البصر؟ اللي قلنا البصر استحال، الملكة استحالت، ارتفعت الملكة، يثبت عدم الملكة لو لا يثبت عدم الملكة؟ إذا قلت لا يثبت عدم الملكة، شنو اللي راح يوجد شخصالة؟ إذا ما ثبت عدم الملكة، شنو اللي راح يوجد؟ إذا ارتفع الوجود اللي هو البصر، وتقول أنه ما يثبت عدم البصر، هذا مو ارتفاع عند النقيض. البصر يرتفع، عدم البصر هم شنو؟ هم يرتفع. شنو اللي بطل؟ هذا مو ارتفاع للنقيضين. هاي مشكلة، هاي تكون حلها، هاي مشكلة. من جهة أخرى، احنا نعلم ونطمئن أن الملكة والعدم لهم شخص ثالث. التقابل بين الملكة والعدم مو تقابل بين السلب والإيجاب بحيث لا ثالث لهما، لا، أكو ثالث للملكة والعدم. ولذلك نقول أن الجدار لا يصف لا بالملكة ولا بالعدم. يعني شنو؟ يعني ارتفعت الملكة وارتفع العدم. فإذا نحن عندنا نقطة فيها، نلاحظ أكو تدافع بين هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن احنا نطمئن ونعلم من دراستنا للمنطق أن الملكة والعدم الدوران بينهما ليس هو كنحو الدوران بين السلب والإيجاب، بين الوجود والعدم اللي لا ثالث لهما، بل الملكة والعدم لهما ثالث، يمكن أن يرتفعان ويثبت ذلك الثالث. هاي نسلميها واضحة وقدمت علينا في دراستنا للمنطق. لكن أكو مشكلة، أنه إذا ارتفع البصر الملكة وارتفع العدم اللي هو العمى، العمى هو شنو؟ العمى شنو تعريف العمى؟ عدم البصر، عدم البصر. فراح يرتفع العمى اللي هو عدم البصر، وراح يرتفع البصر. يقول هذا ارتفاع للنقيضين. هاي مشكلة كون نحلها. المصنف يحل هاي المشكلة، يقول أن بارتفاع الملكة وباستحالة الملكة الذي يستحيل، ونقول باستحالته هو عدم البصر لكن لا بما هو عدم مطلق. اللي يستحيل عدم الملكة لكن باعتباره عدم خاص، يعني بين قوسين العمى يرتفع، مو اللي يرتفع باستحالة الملكة، مو اللي يرتفع العدم المطلق اللي هو عدم البصر. لا، إذا قلت البصر ارتفع وعدم البصر ارتفع، عدم البصر بما هو عدم المطلق، إيه يلزم شنو؟ يلزم ارتفاع النقيضين. لكن احنا ما نقول هيك، نقول اللي يرتفع باستحالة الملكة، الملكة إذا استحالت، البصر إذا استحال، الذي يستحيل مو عدم البصر، الذي يستحيل هو شنو؟ العمى. عدم البصر من حيث كونه عدم خاص، اللي نعبر عنه عدم الملكة مو العدم المطلق. فرق بين العدم الخاص والعدم المطلق، كما أنه هناك فرق بين الوجود الخاص والوجود المطلق، أيضا كذلك أكو فرق بين العدم الخاص والعدم المطلق. الوجود الخاص والوجود المطلق شنو الفرق بينهما؟ الوجود الخاص الوجود اللي محدود بماهية ما، وجودي ووجودك هاي وجودات محدودة، الماهية حد لذلك الوجود، قيد لذلك الوجود، هذا نسميه شنو؟ نسميه وجود خاص. أكو وجود آخر، الوجود المطلق، الوجود غير المحدود، الوجود الوسيع، الوجود المنبسط الذي لا يحدوه حد، الذي لا ماهية له، واجب الوجود، هذا الوجود المطلق. أكو في قبال هذا الوجود، الوجود الخاص وهذا الوجود، الوجود المطلق، في قبال كل منهما عدم. في قبال الوجود الخاص أكو عدم خاص، في قبال الوجود المطلق أكو عدم مطلق. قبل نروح للأعدام، ارجعوا للوجودات، شنو الفارق بين الوجود الخاص والوجود المطلق؟ أكو فارق بالذات؟ لو فارق بالاعتبار، لا، أكو فارق بالذات، أني وجودي غير أنت وجودك، أكو مغايرة ذاتية بين الوجودين، وجود الإنسان غير وجود الحيوان، أكو مغايرة وجودية، أكو مغايرة ذاتية بين الوجودين. بخلاف الأعدام، الأعدام صحيح أكو عدم خاص وأكو عدم مطلق، بس شنو هذا العدم الخاص منحاز عن هذا العدم المطلق؟ عدم البصر منحاز عن عدم العلم اللي هو الجهل؟ لا، كل منهما عدم، ولا فرق بين الأعدام ولا تمايز للأعدام من حيث الذوات، العدم عدم، ماكو فرق بين عدم وعدم، هذا العدم، هذا العدم هو عين ذلك العدم، أصلا عينية ماكو، العينية إنما تتصور بين الأشياء، هذا لا شيء، بطلان محض، فلا تمايز بين الأعدام حتى الخاصة. نعم، العدم الخاص، العدم الخاص إذا لاحظناه ويا الوجود الخاص راح يكتسب حظا من الوجود. العدم الخاص الآخر إذا لاحظناه ويا الوجود الخاص راح يكتسب حظا من الوجود، بحيث يمكن أن في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الأحكام أن نفرق بين عدم البصر وعدم العلم، مع أن كل منهما عدم وهما من حيث الذات، الذات واحدة أصلا لا ذات لهما، فلا اختلاف بينهما، لكن بلحاظ إضافة هذا العدم الأول إلى الوجود الخاص الأول، وبلحاظ إضافة العدم الثاني إلى الوجود الخاص الثاني، هذا يكتسب حظا من الوجود، بحيث أن نميز بين عدم العلم وعدم البصر، نرتب بعض الأحكام على عدم البصر، نرتب بعض الأحكام على عدم العمى. إذا اتضح العدم الخاص والعدم المطلق، نقول أن الذي هو نقيض للبصر، نقيض البصر شنو؟ العمى. نقيض البصر شنو؟ عدم البصر، إلا بصر. عدم البصر يعني شنو؟ العدم المطلق، العدم المطلق للبصر هو الذي يناقض البصر، وهذا العدم المطلق بالنسبة إلى الجدار ليس بمرتفع حتى تقول لي ارتفع النقيضان، الذي ارتفع من الجدار هو منه؟ العدم الخاص اللي نسميه احنا شنو اللي نسميه العمى، العدم الخاص العمى هو الذي ارتفع من الجدار، فالارتفاع على النقيضين، ونبقى نتمسك ونقول انه اذا استحالت الملكه استحاله العدم، فارتفع البصر وارتفع العمى من الجدار ولا ارتفاع على النقيضين، لان الذي يناقض البصر ليس هو العمى، الذي يناقض البصر هو شنو؟ هو عدم البصر، اللا بصر، احسنت، يعني العدم المطلق، والعدم المطلق لا زال لنا ثبوت بالجدار. الجدار يمكن ان نقول له انه لا بصر، انه ليس بمبصر، لكن لا يمكن ان نقول له انه عمى. فالذي ارتفع والذي استحال باستحالة الملكة، الذي استحال شنو؟ العدم الخاص، اما العدم المطلق فلا استحالة له، بل هو شنو؟ قولوا لي بل هو شنو؟ بل هو واجب. العدم المطلق واجب، مو فقط انه ليس بمستحيل، لانه اذا ارتفع الوجود العدم راح يكون شنو؟ يجب وجوده، والا ارتفع النقيضان. فاذا الذي يستحيل باستحالة الملكة هو العدم الخاص اللي هو العمى، اما العدم المطلق لا يمكن ان يستحيل، بل لا بد ان يكون واجبا، والا ارتفع النقيضين. هذا بيان عباره المصنف اللي في الحقيقه لو ما ذكرها احسن، المطلب ما متوقف عليه، لكن العباره هو المصنف ذكرها. لاحظوها، قال لان التقابل بينهما، بين الاطلاق والتقييد، من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق. وإذا استحالت الملكة، الملكة شنو في محل كلامنا؟ التقييد. بعد بالمثال المدرسي شنو؟ البصر. إذا استحالت الملكة، استحال عدمها، استحال عدم الملكة اللي هو الإطلاق و لا عمى، عدم الملكة العمى. إذا استحال البصر يستحيل عدم البصر، عدم البصر واجب شيخنا مو مستحيل، العدم الخاص أحسنتم اللي هو العمى، لا. وإذا استحالت الملكة اللي هي التقييد والبصر، استحال عدمها اللي هو الإطلاق والعمى، بما هو عدم ملكة، يعني بما هو عدم خاص، بما هو عدم ملكة، لا بما هو عدم مطلق، لا بما هو عدم مقابل للملكة، عدم مطلق بحيث يقابل الملكة تقابل النقيضين. نقول كمل، فأنت من ذكرت هاي المصنف كمل، قل لا بما هو عدم مطلق، بل أن العدم المطلق ليس بمستحيل، بل هو واجب. العدم المطلق إذا استحال الوجود، إذا استحال الوجود وارتفع الوجود، العدم المطلق ليس بمستحيل، بل هو واجب لا بد من أن يثبت، وإلا ارتفع النقيضان. زين، فإذا منشأ الخلاف في التوصلية والتعبدية هو الإمكان والاستحالة، إمكان أخذ القيد واستحالة أخذ القيد. بقي شيء هذا اللي قلنا بالأخير نخليه، قلنا إذا أخذنا باستحالة التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق، هذا واضح. إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق لا بد من المصير إلى الأصل العملي، لأنه بعد فقد الدليل الاجتهادي اللي هو الإطلاق نصير إلى الأصل العملي. الأصل العملي الجاري في المقام ما هو؟ ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ نقول أن الأصل العملي الجاري هو الاحتياط، أصالة الاشتغال، وذلك لأن أصل البعث إنما هو بعد الفراغ وبعد القطع واليقين بوجود واجبه. إحنا لننسى بحثنا، إحنا الآن عندنا واجب، وهذا الواجب هو واجب قطعا، من تكفي أنه هو واجب؟ كلام في أن هذا الواجب هو توصلي لو تعبدي، هذا كلام. فنقول بعد الفراغ من أصل وجود الواجب وأصل وجود التكليف في عهدة المكلف، يشك في أن هذا الواجب هل هو تعبدي أو توصلي، أو قل هل يكتفى في امتثاله بإيجاد مجرد المتعلق أم لا بد من الامتثال بإيجاد المتعلق زائدا قيد القربة؟ نشك في أصل تحقق الامتثال بعد القطع واليقين باشتغال الذمة. فعندنا اشتغال يقيني للذمة بوجود واجب، احنا ساكين في انه اذا جئنا بعتق الرقبة من دون قصد القربة يحصل الامتثال او لا يحصل الامتثال. مباشرة يجي موضوع تجي قاعدة الاشتغال لاجل تحقق موضوع قاعدة الاشتغال، تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. احنا عندنا اشتغال يقيني بالذمة؟ نعم عندنا اشتغال يقيني بالذمة، ما عندنا شك في ان الواجب المولى جعل الواجب في عهدة المكلف، ما عندنا شك في ذلك. شكنا في انه امتثالنا شلون يتحقق؟ يتحقق بمجرد ايجاد المتعلق، لو ايجاد المتعلق مع قصد القربة. هذا الشك في الحقيقة يكون الشك شكا في المكلف به بعد الفراغ عن أصل وجود التكليف، وكلما كان الشك في المكلف به لا في التكليف كان المورد مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال. هناك بالأصول العملية إن شاء الله راح يصبح أن مجرى أصالة الاحتياط ومجرى أصالة الاشتغال إذا كان الشك شكا في المكلف به، إذا كان شكنا في المكلف به وحدود المكلف به سعة وضيقا نقول المجرى مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال. أما إذا كان الشك في أصل التكليف مو بالمكلف به راح يكون المجرى مجرى لأصالة البراءة. إذا شاكين في أصل تكليفنا كما لو شكينا بين الأقل والأكثر، إذا شكينا بين الأقل والأكثر أقول أنا قطعا جزما اشتغلت ذمتي ببعض الصلوات، بس ما أدري اشتغلت ذمتي بأربع صلوات أم بخمسة. هذا يقولون بالحقيقة هذا الشك هو يقين بالأربعة فلا بد من الإتيان بالأربعة، وشك في الخامس، شك في الخامس في المكلف به لا، شك في أصل التكليف بالخامس. فإذا كان الشك شك في إذا كان الشك شكا في أصل التكليف حينئذ تجري أصالة البراءة لنفي الزائد. من هنا قلنا سابقا أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا خلاف ولا إشكال في جريان البراءة. نعم إذا كان الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين وقع الخلاف. إذن مقامنا موردنا هو مجرى لأصالة الاحتياط اللي يعبر عنها أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال شنو نتيجتها؟ نتيجتها أن أنت لما اشتغلت، بعدنا ما قلنا أن الأصل شنو تعبدي لو توصلي، قلنا الأصل هو شنو؟ الاشتغال، الأصل هو الاحتياط. هذا الاحتياط الاشتغال لمن يوصلنا؟ نقول يوصلنا إلى التعبدية نتيجة كون الأصل هو الاحتياط والاشتغال، نتيجة هو إثبات التعبدية وأن الأصل هو التعبدية. شلون؟ نقول لأنه بالاشتغال احنا فارغين من اشتغال ذممنا، فإذا أدينا امتثلنا وأدينا الصلاة بقطع النظر عن قصد القربة وما أخذنا قصد القربة يصير عندنا فراغ يقيني؟ ما يصير. نبقى نشوف نقول ما أدري امتثلنا لو ما امتثلنا، شو وقت يصير عندنا فراغ يقيني؟ إذا جبنا الصلاة زائدا قيد القربة. إذا صار الامتثال بالإتيان بالصلاة مع قصد القربة راح يصير حينئذ فراغ يقيني، وقلنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا بالحقيقة نتيجة إلى أصالة التعبدية. لأن أنت إذا تحاكم الواجب محاكمة التوصلية ما يصير عندك فراغ يقيني. نعم إذا حاكمت محاكمة التعبدية وأتيت به بقصد القربة حينئذ راح يصير فراغ يقيني. فنتيجة أصالة الاحتياط والاشتغال المصير إلى التعبدية. إذن إذا قلنا بإمكان التقييد قلنا بأن الأصل هو التوصلية. أما إذا قلنا باستحالة التقييد قلنا بالتوصلية لكن بمعونة الأصل العملي، أصالة الاستغلال أو الاحتياط. قال وبعد هذا نقول إذا سكتنا في اعتبار شيء في مراد المولى بعد هذا، يعني شنو؟ بعد أن قلنا باستحالة التقييد وأن الإطلاق لا يجوز، وين الروح؟ لا بد الروح للأصل العملي. قال إذا سكتنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه، إذن باني على من؟ باني على الاستحالة وعدم الإمكان، ما يقدر يبين، فلا محالة يرجع ذلك أو يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر. هذا بالنتيجة يرجع إلى الشك في أصل الانفصال، أنه يسقط الأمر لو لا يسقط الأمر. إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك، إذا جبت الصلاة من دون قصد القربة حينئذ أنا أشك في سقوط الأمر اللي توجه إليه، إذا جبت عتق الرقبة من دون قصد القربة أشك في امتثال الأمر وسقوط التكليف، وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المسكوك، حينئذ العقل يقول ها أنت إذا ما تتيقن من الامتثال من دون قصد القربة لابد لك أن تجيب قصد القربة. أقول له ليش أيها العقل؟ يقول لي أن المولى كلفك قطعا فلا بد أن تخرج عن التكليف قطعا، ولا تخرج عن التكليف قطعا إلا بإتيان ذلك المسكوك، يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المسكوك كيما يحصل له العلم، حتى يحصل العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل، لا بد من الإحراز يعني لا بد من الانتثال اليقيني، فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل، وهذا معنى مشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاستغلال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاستغلال الاستغلال وأصالة الاحتياط، لكن الاحتياط العقلي مو الشرعي. ليش؟ لأن هو قاعد يقول العقل يحكم، العقل يقول لك أنت طالما المولى أمرك على نحو اليقين لابد أن تخرج عن العهدة على نحو اليقين، هاي قاعدة الاستغلال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مو مدلول نص شرعي، هاي مدلول حكم عقلي. فهذا الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي إن شاء الله يجي، الاحتياط العقلي مثل أخوك دينك صح تقري دينك، هذا نص شرعي، هاي أصالة الاحتياط الشرعية، أما محل الكلام هي أصالة الاحتياط العقلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس إن شاء الله ورا شهر رمضان.
إذا فين هذا نصحك عليه؟ إنه صار عنده مشكلة بالجهاز.